بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حيا الله أخواننا جميعا في درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 89. قال المصنف: كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، والرضاع هو تناول الطفل وشربه اللبن في سن الرضاعة، ويتناول هذا اللبن من امرأة غير أمه فتكون مرضعة له. فإذا تحصل ذلك في الحولين فإن ذلك يسري عليه بأن يكون ارتضع من هذه المرأة فتصير أما له، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا رضع الولد ذكر أنثى من امرأة وتناول منها اللبن الذي هو يكون اللحم ويشد العظم، لأن الطفل في هذه السن لا يأكل أكل، لا يتناول إلا اللبن، وهو لبن المرأة من ثديها، يمصه من ثديها، فهذا حياته قائمة على هذا اللبن، فيشتد به عظمه وينمو به لحمه، فيسري ذلك في أن تكون هذه المرأة كأمه إذا تمت رضاعته في الحولين 5 رضعات تامات كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومشبعات، كل رضعة أن تكون رضعة مشبعة. فهذا هو الرضاع. فإذا تم هذا الرضاع صار هذا الولد ابن لهذه المرضعة أو بنت، وتسمى أم له، أمه من الرضاعة، تكون أمه من الرضاعة. والرضاعة موجودة من قديم الزمان، والذي ينبغي الأصل أن الأرض أن الولد ترضعه أمه، لكن قد يتعذر لموتها أو مرضها أو غير ذلك، فهنا ينبغي أن تختار له المرضعة التي تناسب. وجاء في بعض الآثار أن المرضعة تؤثر على من ارتضع منها في طبعه، إذا كان ذات طبع ينتقل هذا الطبع كما جاء في بعض الآثار، فلذلك قال يختار له المرأة الصالحة التي ليس في طبعها فساد. فإذا حصل هذا الرضاع نسب هذا الولد لهذه الأم بأنها أمه من الرضاع، ثم يسري النسب في أيضا أصولها، فأمها تكون جدة له، وأولادها يكون إخوة له، وزوجها يكون أبا له، لأن اللبن هنا لبن الزوج، بسببه حصل يعني الحمل ثم أنجبت ثم صارت ترضع، فاللبن يقال له لبن الزوج، وأخو الزوج يكون عم لهذا الولد الذي رضع، وهكذا أولاد الزوج إخوة لهذا الولد، سواء كان من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى. وكذلك أولاد المرأة هذه يكونوا إخوة لهذا الذي ارتضع، سواء من زوجها الذي هو صاحب اللبن أو من زوج آخر. فتسري هذه الأمور، وأيضا أولادها جميعا يكونوا إخوة له، البنات والبنين كل ذلك. إذن هذه حال التي ترضع. طيب المرتضع ما حكمه؟ المرتضع يسري فيه أنه تحرم عليه هذه المرأة وأيضا بناتها وأيضا بنات الزوج وأخواتها، يصير خالات له، عماتها يصير عمات له، وهكذا، والجدات جدات له. وهذا أيضا يسري في يعني أولاده، أولاده أيضا يدخلون في هذا الأمر، لكن أصوله لا يدخلون، فروعه تدخل لكن أصوله لا تدخل. فمثلا يعني أبوه من النسب، أبوه من النسب هذا لا يقال أنه له علاقة بهذه الأم التي رضعته، لأن سريان الرضاعة تكون من حيث المرتضع له ولفروعه، يعني فروعه ليست لأصوله. طيب فإذا عرفنا ذلك، إذن ينبغي أن نهتم بأمر الرضاع وأن يضبط الرضاع. إذا كان يعني ارتضع ولد ذكر أو أنثى من امرأة يسجل ويكتب أن فلانة رضعت فلان، يعني رضاع الكاملة في الحولين، فصارت أما له، تاريخ كذا وكذا وكذا، حتى يسلمون من يعني حصول اختلاط الأنساب. سيأتي معنى أن يعني رجلا تزوج أخته من الرضاع، سيأتي معنى الحديث. هذا العدم من ضباط التسجيل فتختلط الأنساب، فهذا لابد فيه من التأكد. طيب إذا هناك موضع تشابه في النسب الرضاعة، ف يعني هذا الذي أرضعت، هذا الذي أرضعت هذا الولد وبناتها وعماتها وخالاتها يكونون يعني محارم له، محارم له. والمحرمية هذه تكون أولا محارم له، ويجوز السفر بهم كمحرم، ويجوز أيضا الخلوة بهم وكذلك مصافحتهم، لأنهم يعني من إن كأنهم من النسب، فصير هنا يعني علاقة بين هذا المرتضع ومن يعني حول أمه من الرضاعة. لكن لا يصير هناك توارث بينهم، ولا أيضا عقل الديات، ولا النفقات، ولا صلة الأحرام، الأرحام لا تلزم، كل هذه لا يلزم، إنما يترتب من المحرمية إذا حصلت بالمعنى الذي ذكرنا هذه الأمور التي أجازها الشرع. وذكر الحافظ في هذا الباب أحاديث، قال الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وهذا الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ابنة حمزة لا تحلي، أن عرضت عليه أن يتزوجها، قيل له تزوج ابنة حمزة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحل لي، أي محرم علي. لما؟ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن حمزة كان أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، كان أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، إذن هي ابنة حمزة ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي ابنة أخيه من الرضاع، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام عم لها، فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، والله تعالى حرم في النسب. يعني الآية التي في سورة النساء بين الله تعالى فيها يعني المحارم نسبهم سبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كل هذه تحرم من النسب. إذن مثل ما تحرم النسب أيضا تحرم من الرضاع، فينظر في المرضع والمرتضع فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم لهذا الأمر الذي طلب منه أنها لا تحل له، بمعنى أنه عم لها من الرضاع، فهنا الرضاع حرم عليه أن تكون زوجة له، لأنه يعني ارتضع مع أبيها حمزة رضي الله تعالى عنه، فوضع هذا القاعدة، قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال وهي ابنة أخي من الرضاع، أي أنه عمها صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذا، عرفنا في هذا الحديث المبارك حديث ابن عباس من الفوائد، فيه جواز أن يراد للإنسان تزوج امرأة معينة، يقول يا فلان تزوج فلانة، من باب النصح، من باب التوجيه، من باب أيضا كما أشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني، أن ابنة الأخ من الرضاع لا يجوز تزوجها من ابن أخيه، لأنها بنت عمه من الرضاع وهو عمها، هذه فوائد الحديث. ثالثا، أن الحرمة من الرضاع كالحرمة من النسب تماما، وينظر في العلاقات في النسب، وهكذا تسري في حال الرضاع الذي ذكرنا له الشروط التامة. أيضا من الفوائد أن المحرمات من النسب سبع كما جاءت في الآية التي ذكرنا سورة النساء الآية 23، فلا بد من ضبط هذه المسألة، وهن اللاتي حرم النسب كذلك حرم من الرضاع. أيضا من فوائد الحديث أن ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع، الذي لا يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع. مثال أم الزوجة، أم الزوجة يعني أم زوجة الرجل، أم زوجته، هذه لا تكون محرم أو لا تكون حرمتها من جهة النسب. كذلك الربيبة، الربيبة التي تربت في بيت أحد يعني في بيت يعني مع أمها، متزوج أمها وهي تربت عنده، فهي بنت زوجتي، هذه لا تكون يعني لأنه هنا النسب، لأن هنا الصهارة. كذلك من حيث المحرمة من الصهارة يعني العمة والخالة وهكذا، هذا لا تدخل، الذي يدخل هو هنا النسب. والقاعدة في هذا أن الصهر لا أثر له في الرضاعة، الصهارة ليس لها أثر في الرضاعة. أيضا في هذا الحديث حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بين الحكم بالعلة فقال إنها لا تحل، ثم بين العلة. أيضا في الحديث فيه أن للتغذية أثر في التقارب بين الأنساب، تغذية الطفل في هذا السن لها أثر عظيم. وكما قلنا في شروط الرضاع، وسيأتي معنا شيء من ذلك إن شاء الله، إذن هذا يعني التغذية لها أثر عظيم. في الحديث أيضا أن لبن الرضاع المشوب بالماء، إذا كان يعني ارتضع من لبن ليس من ثديها، إنما جعلته في إناء ثم خلط بالماء، هذا لا يحرم من لا يحرم الرضاعة، لأنه لا يفعل فعل اللبن الصحيح الذي يتغذى منه الجسم كما قال بعض أهل العلم. إذن لابد من يعني التنبه لهذه المسائل، وهذه قواعد عظيمة في دين الله تعالى. ثم قال المصنف الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، من الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. يعني مجمل ما قال في هذا الحديث ما مضى معنا، بأن يعني من رضع من امرأة فهذه الرضاعة تسري بالمحرمية كما تسري محرمية النسب، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. يعني بمعنى أن المرأة التي أرضعت فلان، نضرب مثال يعني امرأة أرضعت عثمان صغير، أولادها ابنها وابنتها يكون إخوة له، يكون إخوة له، إخوة بماذا؟ إخوة بالرضاعة. والأصل أن إخوانه أن إخوتي إخوة أولادها هم أولادها وأولاد أبوهم أيضا، لكن هنا دخل آخر في الأخوة من باب أن هذه الأم أرضعته، الرضاعات التي تحرم عليه يعني أن يكون يعني بمعنى يكون تكون أما له بالعدد وبالكيف. فهذا يعني معنى قوله إن الرضاعة تحرم، أي الرضاعة التي تكون في هذه السن وبالشروط التي تجعل أولاد هذه المرأة يعني يعني كبناتها مثلا يحرمن عليه من حيث النكاح، ويكون إخوة له من الرضاعة، وأيضا أبناء الأبناء يكون إخوة له أيضا، وكذلك يسري في الزوج مثل ما ذكرنا آنفا. قال وعنها أي عائشة رضي الله عنها إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام ائذني له فإنه عمك ترمت يداك أو ترمت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا حديث أيضا فيه أحكام الرضاعة، قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن أفلح أخ أبي القيس أبو القعيس. هذا أفلح هو أخو أبو القعيس، وهذا أبو القعيس له زوجة، فزوجته أرضعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فصارت أما لها، زوجة أبي القعيس أما لعائشة. طيب، وكذلك أبو القعيس صار ماذا؟ أب له، أب لها، إيه معلوم هذا. طيب، هنا أفلح أخ أبي القيس أخوه، فأراد أن يدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الحجاب. الحجاب يعني أمرت النساء المؤمنين في السنة الخامسة في عمرة القضاء بعد فتح مكة، يعني أمر الرسول الله عليه وسلم نساء الإسلام أن يحتجبن من غير المحارم، وكان قبل ذلك لا يحتجبن على عادات أهل الجاهلية، فحصل الحجاب للجميع ما عدا محارمها لا تحتجب منهم. فلما علم ذلك جاء يستأذن من ابنة أخيه من الرضاعة، يريد أن يدخل عليه يسلم عليها، فقالت والله لا آذن له، شفت، والله لا آذن له، تقسم بالله أنها لا تآذن له. لماذا؟ لأنه ليس أخيها، ليس من يعني ما في صلة نسب، فكيف يدخل على إنسان أجنبي وهي لم تعلم، لا زالت لا تعلم حرمة الرضاع هنا، فأصرت على ذلك وأقسمت أنها لا. هكذا ينبغي أن يكون أن تكون أن تكون نساء المؤمنين في كل زمان ومكان، عندها يعني تمسك بدينها ولا ترضى بالغريب أن يدخل عليها. قالت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي، يعني تنظر تسأل الرسول، هذا يريد يدخل عليه، هل أذن له؟ من باب بيان أن زوجها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يشرع. فإن أخا فعللت لماذا لا يدخل، قالت هو ليس أبي من الرضاع، ثم قالت فإن أخا أبي القعيس ليس هو الأرضعني، يعني هذا أبو القعيس ليس هو الذي أرضعني، فكأنها ترى أنه هو أيضا أبو القعيس لا يجوز أن يدخل عليها، قالت إنما رضعت لزوجته، وزوجته هي يعني أمي من الرضاع، لا أبو القعيس ولا أيضا أفلح لأن يدخل أن يدخل علي، لأنه لم يرضعني هو، إنما رضعتي زوجته. وهكذا أصر إن أخا أبي القعيس اللي هو أفلح ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، يعني زوجته التي أرضعت، ليس هو، يعني حتى تكون أخلى لأبي القعيس ثم أخلي أفلح. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، أي بإيش؟ أبو القعيس. قال إذني له فإنه عمك تربت يداك، يعني إذن له. فبين لها أن أبا القعيس هنا يعني أب لها من الرضعة، وأفلح عمها من الرضعة لأنه أخو أبي القعيس، فبين لها بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إذني له، أدناه بذلك. فتبين يعني الأمر أوضح هنا من حيث أن الرضاعة تسري كما يسري النسب في مع المحرمية وغير ذلك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا، عرفت الآن الحكم الشرعي، فرضي الله عنها تعلم الناس حرموا من الرضاعة ما يحرم من، يعني انتبهوا، ما يحرم من الرضاعة يحرم من النسب، تبين القاعدة العظيمة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وعدها. قال وفي لفظ، يعني في لفظ الحديث أيضا، استأذن علي أفلح، أيضا هو نفس الشخص، فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، يقول لا أنا عمك، يعني عمها من الرضاعة، كأنه علم الأمر الشرعي. فقالت كيف ذاك، يعني مستنكرت، كيف هذا، كيف أنت عمي، من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، هكذا يعني بين لها أن الذي أرضعتها هي زوجة أبو القعيس أخوه، فيعني بذلك يعني صارت المحرمية هنا وجواز الدخول عليها. قالت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق أفلح. نعم طاب قال الحكم الشرعي صدق أفلح الذي نعم صدق أفلح إذني له تربت يمينك، يعني اسمحي له أن يدخل، تربت يمينك. هذه يعني كانت العرب تدعو بها على الرجل وعلى المرأة، يعني كما يقال يعني أصابك الفقر، ولكن لا يقصدون المعنى وإنما من باب الزجر، لا يريدون المعنى وإنما من باب يعني الإنكار على من يريد الإنكار بهذه العبارة في أيام العرب، وهكذا استعمل في ذلك بعد ذلك. قال وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، أي يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عندها رجل. من هذا الرجل؟ لا ينبغي للرجل أن يسكت على أن يرى رجل غريب عند زوجته، لا يمكن من الغيرة، نعم، إلا أن يكون له علاقة بأنه محرم لها. فهنا تقول دخل علي النبي وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ انظر كيف غيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا؟ من هذا الرجل الذي عندك؟ قالت أخي من الرضاعة. هنا سارة محرم لها، جاز أن يدخل عليها. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هنا بين قاعدة عظيمة الرسول عليه هذا الكلام، انظري من هذا أخوك من الرضاعة، كيف حال الرضاعة التي رضيع يعني تمت، هل هي من الرضاعة المجزية أو غير مجزية؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي تكون في الحولين، أما بعد ذلك لا تحرم. لو رضع يعني أحد امرأة أو رجل من امرأة في السنة الثالثة أو الرابعة هذه لا تسريف الله، لا تسريف الحكم، ليس لها حكم، وإنما الرضاعة تكون حال المجاعة، أي حال الوقت اللي لا يتغذى فيه إلا بهذا اللبن الذي رضعه، الذي يعني ينشز العظم ويكسي اللحم في هذه السن المحددة شرعا، وأما غير ذلك لا يجوز. وقد يقول قائل طيب سالم مولى أبو حذيفة رضع وهو كبير، جاء في حديث يقول هذه حادثة عين لها أحكام خاصة، إنما الأصل إنما الرضاعة التي ليست المصة ولا المصتين ولا الإملاء ولا المجيء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرضعة المشبعة والتي إذا رضع منها الغلام أو البنت وشبع أو تركها يعني بعد ارتوى منه هذه تسمى رضعة وتعد هكذا، بعد خمس رضعات تصير أمه من الرضاعة وهكذا يصير. فبين الرضاعة التي يعني يكون يعني منها النسب أو منها يعني المحرمية وغير ذلك. قوله في حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أي من النسب، كما جاء في الحديث الأخرى التي ذكرناها عارفة، ففيهما أنه يحرم من الرضاع ما يحرم أيضا من النسب. إذا عرفنا ذلك ينبغي أن يعلم أنه من جهة المرتضع كما ذكرنا آنفا لا يتعدى إلا إلى فروعه فقط، الطفل هذا إلى فروع يعني أولادي وأولاد أولادي، لأنهم الذين انتفعوا باللبن، انتفعوا وأولاده من بعده لأنهم فروعه، وأما أصوله وحواشي أخوه أخوانه، يعني مثلا رضع من امرأة، بنت المرأة هذه تصير أخته من الرضاعة، طيب أخوه ما له علاقة، أخوه لا يكون، تكون حراما عليه لأن أخوه لم يرضع من هذه المرأة، وأخوه من الحواشي، هكذا أبوه أيضا، أبوه لا يصير قبل هذه المرأة، يعني بنت المرأة هذه ما ليس له علاقة، وإنما العلاقة بهذا الطفل الذي رضع، والأولاد لهم علاقة به أيضا، يعني بمعنى أن أخته من الرضاعة تصير عمه لابنه وهكذا، وأما الأصول وحواشيه فلا. وهكذا يعني ينبغي التنبه وأيضا يعني ضبط هذه المسائل حتى يكون الإنسان يتعامل بأحكام الشرع على قواعد واضحة جلية ويعني تكون مطابقة لشرع الله تعالى. وهكذا اختلفوا في المحرمات من الصهر، لكن قلنا أن مسألة خلاف، ولكن الذي يترجح أنه لا تسري عليهم المحرمية. طيب، إذن في هذا الحديث ويعني كذلك فوائد عظيمة ينبغي يعني التنبه لها. من هذه الفوائد التي جاءت في هذا الحديث أنه يلزم التثبت في الرضاع وضبطه، لا بد من التثبت من الرضاع وضبط يعني الرضاع حتى يعني نعلم أن هذا رضاع يسري فيه من محرمية وغير ذلك. طيب، فيه أيضا أن الرضاع ينتشر من جهة المرضعة وصاحب اللبن أيضا وهو الزوج، ويسري هكذا في فروعه وأصوله، وكذلك المرضعة في أصولها وفروعها بخلاف المرتضع. نعم، أيضا مفايد الحديث أنه يلزم الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني إذا كان شك الإنسان في شيء لابد أن مثل ما رأى رسول من هذا الرجل. وهكذا عائشة لما سألت كيف هذا عمي، كيف هذا يعني يدخل علي أنه عمي من الرضاع، أيضا لابد من الاستفصال حتى يتبين له الحكم الشرعي فيعمل به بعد ذلك. أيضا فوائد الحديث أنه يحرم دخول يعني الأجانب على النساء، الأجانب الذي ليسوا محارم لا يجوز دخولهم على النساء من غير المحارم. أيضا فوائد الحديث الرضاع يمكن يعني أن يتكرر، يعني بمعنى قد يكون يعني الرضاع يعني يحصل به عدة أوجه، بمعنى أن يكون يعني أخ للمرتضع، المرتضع أخ من أم وأخ من أب وأخ شقيق، كل هذا يسري. فأبناء المرضعة، هؤلاء أبناء المرضعة وهم أيضا أبناء الأب الذي هو صاحب اللبن، هؤلاء إخوة أشقاء. طيب، أولاد الأب من امرأة أخرى، هؤلاء إخوة لأب. أولاد هذه المرأة من زوج آخر قبل هذا، هذه إخوة من الأم، وهكذا تسري هذه القاعدة في هذا الأمر، فينبغي التنبه لها. أيضا في الحديث شدة ورع الصحابة، حيث يعني منعت عائشة الرجل من الدخول عليها وهكذا، وينبغي أيضا يعني معرفة هذه القضايا الشرعية. أيه. طيب، أيضا في الحديث أن هناك دعاء لا يراد معناه، كتربت يمينك، لا يراد معناه، وهذا ليس ممنوع، لا يمنع. أيضا في الحديث أنه لا ينبغي المرأة أن تحتجب من إخوانها من الرضاع، هذا ظاهر في الحديث. وأيضا فيه وجوب الاستئذان في الدخول على النساء، نعم، حتى تعلم من الداخل ويتبين أنه ليس من غير محارمها وإنما هو من محارمها. أيضا وجوب الحجاب بعد عمرة القضاء، هذه قاعدة تكلمنا فيها آنفا. ثم قال الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمه سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. هذا حديث هام جدا، وسبق أن أشرنا أن يعني الرضاع لابد أن يسجل ويؤرخ حتى إذا جاء الإنسان يتزوج يعلم أن ليست فلانة يعني ليست محرم له أو محرم له هكذا، يبتعد عن المحارم. فهنا يقول عن عقبة بن حارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى، يعني زوجته تزوجها، وهنا قال أنه تزوج يعني أم يحيى، وهذه يعني زوجته بنت إهاب. فجاءت أمه، طيب جاءت أمه هنا غير معروفة لكنها صحابية في عهد الصحابة، وقال أمه سوداء كذلك. فقالت قد أرضعتكما، يعني جاءت ونظرت إلى هذا الرجل وهذه المرأة، وكانت قد أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة، إذن هو أخوها من الرضاعة وهي أخته من الرضاعة. فقالت قد أرضعتكما، أنت أختك هذه من الرضاعة وهي وأنت أخيها من الرضاعة، كيف حصل الزواج؟ فقال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف تأكد من قضية شرعية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فأعرض عني. جاءت بعض الروايات قال دعها، أي معنى اتركها طلقها. قال فتنحيت، يعني ما عرف الأمر، فتنحى ثم عرض على الرسول ثاني مرة، قال فذكرت ذلك له. قال كيف، يعني كيف تظل معك زوجة وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني قد قالت هذه المرأة أنها أرضعتك وأرضعت هذه المرأة، إذن هي أختك من الرضاعة، لا تحل لك زوجة. طب هنا هذا يقال نكاح شبهة لا يعلم منها. فإذا حصل نكاح الشبهة وشبهة هنا ينفصلان ويصير أولاد أولاده وأولادها، ولكن هي هنا الآن صارت أخت له من الرضاعة، والأولاد أولادها من هي أمهم وهذا أبوهم، وهذا يعني أمر شرعي، ولا هنا يصير طلاق ولا شيء، ينفصلان على طول حتى يعني يحرم النكاح هنا بينهم، تصير أخته من الرضاعة. إذا هذا الحديث حديث عقبة أنه تزوج أم يحيى بنت أبيها فجاءته أمه، هذه انظر أمه لكنها من الصحابة وعرفت هذا الأمر وبينته. وفي الحديث أنه تثبت حالات الرضاعة بين الزوجين، فإذا ثبتت يحصل الفسخ، ما يطلق فسخ فقط. أيضا أن الشهادة تثبت بامرأة واحدة لكن لابد أن تكون ثقة، ولا شك أن الصحابة كلهم ثقات. أيضا من فوائد الحديث يعني كون المرأة شاهد لا يلزم أن تكون امرأتان، لا يلزم، إنما تكفي امرأة واحدة، وهذا يحصل في شهادتها في مواضع كثيرة. أيضا من فوائد الحديث أنه لا يشترط العدالة، يشترط العدالة في من كان مجهولا، أما في الصحابة فإنه عدول، لكن من كانت مجهولة فإن لابد أن تبين عليه عدل. والعدالة أي بمعنى لا ترتكب الذنوب والمعاصي، فلا يثق منها أو تشهر بالكذب وغير ذلك، فلا بد من يكون الشاهد أو الذي يأتي بهذه المسألة يكون ثقة عدل ومعروف بعدالته. أيضا أنه في الحديث يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن فسخ النكاح بالطلاق ونحوه لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فإذا شهدت امرأة بالرضاع ثبت ذلك. شوف انظر مرأة واحدة تكفي، وهناك لابد من اثنين، وترتب عليه انفساخ النكاح، مجرد أن تأتي واحدة وتقول كذا كذا. نعم في الحديث أيضا أن تقبل شهادة الرقيق، هذه مرأة أمة، وبعدها قبلت لأن أمر شرعي، ثم هي يعني من العدول. نعم وإذا قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام شهادتها بهذا الأمر. ثم قال بعد ذلك المصنف حافظ المقدسي حفظه الله تعالى، قال الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد: أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث يقال حديث أصل في باب الحضانة. حديث هذا الحديث الرابع فيه ذكر أيضا الرضاع، وهو أصل في باب الحضانة، يعني من أولى بالحضانة بعد أم المولود، هل أمه أو غير ذلك؟ لا شك أن الأم هي أولى، لكن الأم تكون في الغالب مشغولة، فمن؟ فبين في الحديث أن الخالة أولى. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من مكة في عمرة القضاء من مكة وراجعا إلى المدينة، فتبعتهم ابنة حمزة، ابنة حمزة، حمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فتبعتهم تريد معهم أن يأخذوها معهم إلى المدينة، فتنادي: يا عم يا عم، يعني بمعنى تنادي على هؤلاء القوم. وهذا كان عادة العرب قديم وإلى الآن، يعني الصغير إذا نادى من هو أكبر منه من ليس من أقارب يقول يا عم للرجل ويا عم للمرأة، وهكذا يعني الكبير يعني يقول للصغير يا بني، هكذا، هذا من باب الاحترام. قال: فتناولها علي، يعني سبق علي، فأخذها، فأخذ بيدها، كان يريد أن يكون حاضر لها. وقال لفاطمة، فاطمة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة علي، قال: دونك ابنة عمك، يعني هذه ابنة عمك، كأنه يقول هذه يعني لك حضانتها، فاحتمليها، يعني خذيها وضعيها في الهودج معها في على المركوب. فاختصم فيها علي، علي يقول: أنا أولى بحضانتها، وجعفر أيضا يقول: أنا أولى بحضانتها، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أيضا يقول: أنا أولى أيضا بحضانتها، كل منه يريد الحضانة. هنا لابد من فصل، وهنا قال: فقال علي، كل منه بيّن يعني سبب الحضانة التي هي أولى بها، ما هي القرينة التي تكون أولى بها. فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها، يعني أحق من جعفر ومن أيضا من زيد، نعم، بما قال: هي ابنة عمي، يعني عمه من اللي هو حمزة. وقال جعفر: ابنة عمي أيضا، تساوى مع علي، لكنه زاد، قال: وخالتي تحتها، خالة هذه البنت تحت من؟ جعفر، فهذا زاد على علي بصفة أخرى. وقال زيد: ابنة أخي، أخوه في الإسلام، الرسول آخى بينه وبين حمزة في الإسلام. هنا الرسول يقضي الآن، فقضى بها رسول الله لخالتها، لمن؟ لجعفر، وأن تكون الحاضر خالتها اللي زوجة جعفر. وقال عليه الصلاة والسلام القاعدة: الخالة بمنزلة الأم، يعني الخالة من حيث الحنان والتربية والعناية بابن بأولاد أختها هي أولى، يعني بعض الأم طبعا هي أولى، فبين الخالة بمنزلة الأم من حيث الرحمة والشفقة والعناية، هذا ولد يعني أختها سواء بنت أو ابن أختها، فتهتم به، وجعل هذا قاعدة عظيمة، ولذلك قالوا هذا أصل في باب الحضانة الحديث. ثم قال: وقال لعلي الآن، يعني يريد يعني أن، لأنه اعترض عليهم وبين الأمر هذا، فيريد أن يدخل عليهم السرور عليه الصلاة والسلام، فقال: أنت مني وأنا منك، فهذا مقام عظيم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك يعني قال: لو أن يعني نبي في حديث آخر يقول: أنت مني، يعني هو أول ابن عمه، ثم هو يعني زوج ابنته، فقال: أنت مني وأنا منك، فرفع مقام بهذه العبارة الطيبة. وقال لجعفر أيضا: أشبهت خلقي وخلقي، وهذا أعظم، يعني أشبهت خلقي، أي بمعنى هيئتي، الهيئة الشكل، وخلقي من حيث التصرف وأيضا يعني الطبع وهكذا، وهذه أعظم لا شك منزلة. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. أخونا في الإسلام ومولانا أي من يعني من الموالي، ويعني الموالي لهم منزلة عظيمة في الإسلام، يعني المولى هذا الولاء لحمة كلحمة النسب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى. فبين ذلك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لهم حتى يعلموا مدى يعني هذا الشأن العظيم الذي ينبغي يعني أن يراعى في الإسلام. طيب، هذا الحديث فيه فوائد أن الأم مقدمة على كل أحد من حيث الحضانة، الأم مقدمة حتى على الأب، خاصة في إيش؟ في سن الطفولة. ثم تأتي بعد ذلك يعني الحضانة لأم يعني لأمها يعني أو لخالته، خالة المحظور. والخالة أيضا هي يعني أيضا لها الولاء، لها أولوية من حيث يعني أيضا الحضانة. والحضانة هي حفظ الصبي ورعايته من حيث الإطعام واللباس والاعتناء به في حاله ومآله وهكذا، وهذه أمرها عظيم، وهي فرض يعني عين على الأم، وإذا حصل حاضن فرض كفاية عليه. في الحديث أيضا فضل الصحابة وبرهم وصلتهم لأرحامهم، كل منهم يريد أن يأتي بهذه البنت فتكون عنده في محضنه وزوجته حتى رأوا، هذا من فضائلهم رضي الله تعالى عنه. في الحديث أيضا أنه إذا رضي زوج المرأة للحضانة، يعني بمعنى الخالة هذه لها أن تحضن يعني أولاد أختها، بس بشرط، ما هو شرط؟ رضا الزوج. إذا كان لم يرضى الزوج ليس لها ذلك. إذا رضي الزوج يعني للخالة أن تحضن يعني أولاد أختها فجاز ذلك، وهنا حصل الرضا. أيضا في الحديث يعني أيضا بيان فيه حق الخالة، وأنها في البر وأيضا في الصلة قرابة عظيمة للأم، وينبغي أن تراعى هذه الصلة والقرابة. ولذلك ورد أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال لك هل لك أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال برها. وهذا حديث صحيح في المستدرك عند الحاكم، مستدرك على الشيخين. ثم أيضا في الحديث من الفوائد أنه ينبغي مساعدة من أراد فعل الخير وإعانته وجبر خاطره، أنه جبر خاطر الصحابة هؤلاء الذين كل منهم أراد أن يحضن. أيضا في الحديث أن الحجاب كان بعد عمرة القضاء ولم يكن قبلها، وقد بينا ذلك في الحديث الذي مضى. أيضا في الحديث جواز مناداة الكبير بقول يا عم، الصغير ينادي، والصغير يا ولد يا ابني كما مضى معنا. أيضا في الحديث جواز المخاصمة فيما يشرع من الأمور، يعني في البر، كله يريد أن يسبق في هذا البر وتخاصم بينهم، ليس خصام عداء وإنما خصام كل واحد يريد الخير لنفسه. أيضا في الحديث جواز أن يرى الإنسان أنه أحق من غيره في أمر معين، فعلى ما يغلب ظنه هو يظن أنه أحق، ولكن يتبين بعد ذلك في الحكم. أيضا في الحديث جواز تزكية الرجل في دينه وخلقه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة والذين كانوا معه، فبين كل منهم منزلته. أيضا فيه الحديث فيه لابد من التثبت قبل الإنكار، التثبت قبل الإنكار. هنا كل منهم أنكر على الآخر أنه أحق، ولكن لما تبين الأمر بعد ذلك وتثبت أن أحق بها، يعني هذا الذي جمع بين أنه ابن عمها أو يعني نعم ابن أنه يعني عمها زو أبوها عمه، وكذلك خالتها عنده، هذا أولى صار. أي أيضا في الحديث أهمية كتابة أمور الرضاعة كما سبق أن ذكرنا في ما سبق من شرح هذا الحديث. وبهذا نكون قد أتممنا كتاب الرضاعة في هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.